إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، أنزل الله تعالى شرعه نورا وهداية للناس، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهذا الكتاب يخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والهوى والبدعة والتخبط والضلال والتشرذم، إلى نور الهداية والتوحيد والبركة والسنة والعفاف والرشاد. فمن استمسك بذلك الشرع نجا، ومن تخلف عنه ضل وزل ولم ينجو. ولابد لنا أن نعلم أن الإنسانية لابد أن يكون لها قانون يحكمها، فلا يتصور أن يعيش الناس هكذا من غير شرع ولا قانون. وجربت البشرية قوانين عدة وشرائع متفاوتة، لم يثبت قانون ولم يمض شرع إلا زل وانتهى، ولم يبقى إلا ما أراد الله، ولم يبقى إلا ما أنزل الله. قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الناس في حركتهم وحياتهم وفي شؤون حياتهم يحتاجون إلى مجموعة من القوانين تضبط هذه الحركة. هذه القوانين لن تجدها إلا في شرع الله، لأن الإنسان إذا لم يجد قانونا يجأر إليه ويفزع فإنه سيحكم هواه. وكلنا يعلم قصة ابني آدم عندما أمرهم الله عز وجل أن يقدم قربانا، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكانت النتيجة أن قتل أحدهما الآخر. فلما قتله حمله على ظهره وأخذ يطوف به الأرض، ماذا يصنع بهذه الجثة؟ ليس عنده شرع في هذا الموقف، ماذا يصنع؟ حمل جثة أخيه وأخذ يطوف بها ولا يدري ماذا يصنع، حتى علم عن طريق الغراب. عندئذ رأى غرابا يبحث في الأرض، وأراد الله ذلك ليريه كيف يصنع في سوءة أخيه، ولذلك قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. إذا مع أنه بشر
وإنسان، لكن عندما فقد القانون الذي به يتعامل في ذلك الموقف ضل وزل ولم يعرف ماذا يصنع. كذلك في كل نظير، كذلك في كل نظير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف المتعددة إذا سئل في هذا الموقف وليس عنده وحي من السماء سكت حتى ينزل الوحي الذي يمثل الشرع في هذا الموقف ليقول به النبي عليه الصلاة والسلام: فما من ساكن ولا متحرك ولا طائر يطير بجناحيه ولا ضارب في أحشاء الأرض ساكن في بطنها إلا وشرع ربنا عز وجل فيه سبيل إليه، فيه سبيل إليه. ولذلك فإن الشرع بنصه ومعناه حاكم حياة البشر. ما هو الشرع؟ ما هو الشرع؟ الشرع قوانين، قواعد ثابتة لا تهتز ولا تتحرك، ولكن يمكن أن تتطور إذا استدعى الأمر ذلك. ولذلك نحن نفرق بين الحكم وبين الفتوى. الحكم ثابت لا يتحرك، ولكن إذا استدعى الأمر يمكن أن يتسع الحكم ويمكن أن يستنبط بعض الأشياء من خلال ذلك الحكم. قواعد ثابتة تشمل حياة الناس جميعا، فهناك قواعد تضبط حياتهم الاجتماعية والتعليمية والعسكرية والسياسية والأسرية والاقتصادية والجغرافية. الجغرافية لعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير منار الأرض. إذن هناك حدود ثابتة وأملاك لك أيها المسلم تمثل حدودك الجغرافية، لك فدان وهناك حدود، فلا يجوز شرعا أن يعتدي أحد على مثل هذه الحدود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. هناك قوانين أخلاقية وسلوكية، تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم، أي احذروا إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قوانين موجودة في السلوك. عليكم بالرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. كان النبي عليه الصلاة والسلام بنا رؤوفا رحيما. إذن هذه قوانين موجودة في السلوك، وأنا أذكر الأمثلة. قوانين موجودة في الحرب والقتال، لا يجوز الغدر ولا الخيانة، ولكن ينبغي أن ننبذ إليهم على سواء. لماذا؟ إن الله لا يحب الخائنين. وإذا كان هناك صلح أو عهد فلا بد أن نتمه إلا أن ينقضوه، فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. وعند القتال لا يقتل المسلم من جهة ظهره، وإنما يقتل من جهة صدره. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرار، وجعل التولي عن الزحف من إحدى الكبائر العظمى. هذا موجود. فإذا ما وقع أسير فإن الإسلام يحث على إكرام الأسرى، فلا يقتل أسير ولا يعذب أسير. هذا كله موجود. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بالأسرى، فكنا نعطيهم الخبز ونأكل نحن التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قوانين موجودة في مجال العسكرية الإسلامية. في مجال التعليم هناك علاقة بين العالم والمتعلم، وهناك آداب في طلب العلم، وهناك علوم لابد أن تطلب، كل ذلك نص عليه الشرع. هناك قوانين متعلقة بالجوانب المالية، فهناك الصدقة الواجبة، وهناك الصدقة المستحبة، وهناك الهبة، وهناك الإيثار، وهناك العطية. سبحان الله. فيما يتعلق بثياب المسلمين ومآكلهم ومشاربهم هناك قوانين، فهناك محرمات من المآكل والمشارب، والأصل أن يكون المأكل والمشرب والملبس مباحا استصحابا لذلك الأصل. إذا ما من شيء إلا له قوانين، والنبي عليه الصلاة والسلام له وظيفتان. الوظيفة الأولى هو أو هي إيصال القوانين للخلق، والوظيفة الثانية ممارسة هذه القوانين بين الخلق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام له دوران، أنه يوصي القوانين للخلق ليعلمهم ويؤدبهم، ليعظهم، ليأمرهم، لينهاهم، ثم بعد ذلك يقيم هذه القوانين. وهذا هو الاقتداء، وهذا هو التسنن، وهذه القدوة. إذن هذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، البلاغ والاقتداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الشرع وعلم الناس قانون الله عز وجل في كل صغير وكبير. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانت اليهود تنقيم على المسلمين وتغبطهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. لقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته كل شيء، حتى الخراءة، كيف تدخل الخلاء، وكيف تقضي على الغائط، وكيف تتعامل مع ذلك الأذى. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. سبحان الله. كيف تلبس نعلك وكيف تخلع نعلك، علمنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. تلبس النعل باليمين، فإذا خلعت خلعت بالشمال. سبحان الله. كيفية المصافحة، أن تكون باليمين، علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. قد جاءكم من الله نور، نور يضيء حياتكم كلها، والدين كامل شامل، ليس هناك شيء من ضروب الحياة إلا وهو مضاء بذلك الدين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ اثنين، أما وبلغ صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن دور المنافقين هو الطعن في هذين الدورين. هذا دور المنافقين. المنافقين يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يصنعون؟ يطعنون في هذين الدورين، فيطعنون في القواعد والقوانين الشرعية ليعلموا الناس التجرؤ على شرع الله عز وجل، وليقولوا للناس بأن الشرع غير مبين، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من جنس ما يؤتاه الناس، خاضع للنقد، بل وخاضع للنقض بالضاد، بالدال والضاد. ولذلك عندما يناقشون شرع الله في بعض المسائل، يناقشون هذه المسائل ليس من باب الموضوعية المزيفة، وإنما يناقشونها من باب التجرؤ على شرع الله عز وجل. سبحان الله. إن هذه القوانين وهذه القواعد عجبا، قبل أن تصل إلينا في القرن الخامس عشر الهجري مرت على أمم من السابقين كانوا أعظم منا علما وأفضل منا عقلا وألين منا قلبا وأوفر منا في الخير حظا، مرت عليهم هذه القواعد فانفسحت صدورهم لها وتقبلوها بالطاعة والاستسلام. الصحابة سمعوا الوحي المتضمن شرع الله عز وجل، وكذلك التابعون، وكذلك تابع التابعين، وكذلك صغار التابعين، وطبقات الدنيا من التابعين، ثم الأئمة، وطبقة كبار تلامذة الأئمة، ثم المتأخرون من تلامذة الأئمة، ثم تلاميذ التلاميذ. سبحان الله، قرون متطاولة. كل هذه الأمم من ملايين الأئمة والفقهاء يمر عليهم شرع الله فيعظمونه ويقبلونه وتلين قلوبهم له، ثم تأتي شراذم في هذه الأعصار لتعيد فهم الشرع من جديد، ويقولون هذا تحت مسمى تجديد الخطاب الديني. ما شاء الله. ما تجديد الخطاب الديني؟ في جملة واحدة، التجرؤ على شرع الله، هذا هو تجديد الخطاب الديني. ولذلك هذا التجديد بذلك المفهوم يمكن أن يوصل إلى الردة والعياذ بالله. نعم، قد يصل بصاحبه إلى الردة. إن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، عندما تنازع الزبير ابن العوام وهو ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع جار له من الأنصار في سقي الأرض، الأنصار يريد أن يسقي أرضه أولا والزبير يريد أن يسقي أرضه أولا، تنازع فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سمع المشكلة من الطرفين، لأنه في ذلك المقام ليس قريبا للزبير، ولكنه قاض يحكم بينهما بقواعد الإسلام. بعد أن أنهى الخصمان عرض الإشكال، حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسقي الزبير ثم يفيض بمائه إلى جاره. حكم في سقي أرض، ما الذي حدث؟ احمر أنف ذلك الأنصاري وقال لأنه ابن عمته، قال ذلك مع أن الأنصاري نفذ الحكم، ولكن وجد في صدره حرجا من حكم رسول الله، وجد في نفسه حرجا. تنبي بيجامل قريبه عشان قريبه جامله، وجد في نفسه حرجا، فأنزل الله تعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومنافق هذه الأزمان لا يقبلون بحكم الله ورسوله أصلا، فإذا اضطروا إلى قبول الحكم وجدوا حرجا في ذلك الحكم ولم يسلموا تسليما لذلك الحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن التسليم أصل عظيم من أصول الإيمان. إذن الرضا المتضمن معنى التسليم أصل عظيم من أصول الإيمان. ولذلك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمع والطاع. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما كان يتكلم في وسط ناس من التابعين، فقال أحدهم: لو كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لفعلنا كذا وكذا. زي ما بيحصل هذه الأيام، يا سلام لو كنا زمن الصحابة، كنا جهدنا مع النبي، كنا عملنا مع النبي. وهم من أكثر الناس تفريطا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرهم حذيفة بموقف عجيب، هو موقف الخندق. خندق كان المسلمون نفر قليل، كانوا أقل من 3000، وكان الأحزاب 10000، واليهود قد نقضوا العهد في أسفل المدينة، وأدارت جيوش الشرك بأطراف المدينة، واشتد الكرب على المسلمين، وكان الناس في مجاعة وقيض شديد. المجاعة مفيش أكل، ليس هناك أكل، والشجر ليس عليه ثمر، والمال قليل، والقيض أي حر شديد، حر شديد، مجاعة شديدة، عدو فاتك يحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم، حتى إن أحدهم كان لا يستطيع أن يذهب إلى الكنيف بمفرده. اللي عاوز يقضي الحاجة ما يقدرش يستحمل من شدة الخوف. وهذا ما قاله ربنا عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا المقام البطون جائعة، وبعضهم يربط الصخر على بطنه من شدة الجوع. والعجيب أنه مع الحر الشديد كان الليل شديد البرد. إذا كان البرد شديدا، كان الليل قارا، وكان النهار قايضا، وكان الخوف قائما، وكان العدو متربصا، والمسلمون في قلة. في ذلك المقام وفي ليلة من ليالي الخوف والفزع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. أنت الآن في ذلك المقام، أنت الآن في المدينة المنورة، وأنت الآن في ذلك المقام تسمع ذلك التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. قال حذيفة: فلم يقم أحد. الصحابة مع جلالتهم وفضلهم وعلمهم وفهمهم وجرأتهم وشجاعتهم وبطولتهم وفرسيتهم لم يقم أحد. قالها النبي عليه الصلاة والسلام الثانية والثالثة، ثم قال: قم يا حذيفة. قم يا حذيفة. ماذا فعل حذيفة؟ قال: معلش يا رسول الله، عندي مغص في بطني، وعندي وجع في عظمي، وعندي دوار في رأسي، اطلب من غيري. لا، قم يا حذيفة. قال حذيفة: فقمت اذ عناني النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجد بدا من القيام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق الى القوم فأتني بخبرهم ولا تذعرهم علي. عملية خاصة، عملية خاصة، عملية استخبارات، سيأتي بالأخبار من وسط العدو، سيتخلل صفوف العدو ويخالط أفراد العدو وليجمع أخبار العدو، ثم يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معسكر المسلمين وهذا معسكر الأحزاب، كيف سيستطيع أن يمشي بين المعسكرين؟ لعله يكون زاحفا، يزحف على بطن، ربما يجري، ربما، لا أدري. ولكن هذه الخطورة، كيف يجتاز ما بين العسكرين، ثم كيف يخالط صف المشركين، ثم كيف ينتزع المعلومات من أفواه المشركين؟ والأخطر كيف يعود بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه الموت المحقق، إنه الموت المحقق. لو أنت في ذلك المقام، والله أخشى أن أقول لن تجرؤ على فعل ذلك. قام حذيفة قال: فلما انطلقت كأنما أمشي في حمام، الحمام أي الدفء والنشاط. يا إلهي، قبل ذلك كان جائعا قارا منكمشا من شدة البرد، خائفا مذعورا، أما الآن وهو يمتثل شرع الله كان في دفء، كان في نشاط، كان في حيوية. وهذا شأنه كل من طبق شرع الله، تصيبه العافية والقوة والسداد والرشاد والمعونة من الله عز وجل. قبل تنفيذ الشرع كان ضعيفا مستكينا منكمشا مذعورا خائفا، تجتمع يداه إلى رجليه، يرتعش من شدة الخوف والبرد. أما الآن فإنه ينطلق لتنفيذ أمر رسول الله، يمشي في حمام. قال: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، بيدف ظهر عشان ما يجيلوش روماتيزم في ظهر، ما يجيلش برد في ظهره، يصلي ظهره بالنار. قال حذيفة: فوضعت السهم في كبد القوس، والله لو أردت أن أصيبه لأصبته، ولكن لم أفعل، امتثالا لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولا تذعرهم علي، ولا تذعرهم علي. ثم أتيت بخبر القوم وأتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتيته قررت، أي أصابني البرد. سبحان الله. إذن في وقت ملابسة الشرع وتنفيذ المهام الشرعية كان في منتهى الدفء والنشاط والحيوية والقوة والعافية. فلما انقضت المهمة رجع إلى حاله الأول. يمر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو وعن أبيه عمرو، رضي الله عن عبد الله وعن أبيه عمرو، فوجد عليه ريطة، ثوب رقيق ناعم مدرج بالعصفر يميل إلى الإحمرار. فعرف عبد الله في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الكراهة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه امتعض أو تغير وجهه، فانطلق إلى بيته، خلع ثوبه وقال لزوجته: سجروا به تنوركم ولعوه بفرن. فلما رجع عبد الله وقابله رسول الله قال له رسول الله: يا عبد الله، ماذا صنعت بالريطة؟ قال: سجرت بها تنور أهلي. قال: هلا أعطيتها أحدا من أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. إذن انظر الامتثال السريع، الامتثال السريع والتسليم والرضا بشرع الله عز وجل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب ذهبنا إلى مروطهن، المروط ثياب أو القماش الذي ينسج منه الخيام، غليظ خشن شديد سميك، فاعتجرن بها فكأنهن الغرابيب. مع الرغم أن هذا الثوب شديد وقاسي لسيما في قيض الحر، لكن تحملنا ذلك إرضاء لله ورسوله. سبحان الله، تجد هذه الأزمان الثياب الناعمة الرقيقة الخفيفة، والمرأة تقول: أنا لا أطيق الحجاب، يسبب لي حساسية ويصيبني بالأمراض الجلدية. رحم الله نساء الأنصار. سبحان الله، رحم الله نساء الأنصار. إذن شرع الله عز وجل الأصل أن يقبل لا أن يناقش، وإذا أردت أن تناقش جزئية فناقش بعين الاستسلام وبقلب الرضا والاطمئنان، لا بعين النقد والنقض، لا بعين المحاربة والاستهزاء والسخرية، فإن ذلك ردة عن شرع الله عز وجل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالشرع ولم يقصر، ولم يفرط في الإبلاغ أبدا، لم يقصر في الإبلاغ أبدا، بل واصل ليله مع نهاره، وكان في صحته ومرضه وفي جميع أحواله كان قائما بذلك الشرع. وكذلك الصحابة الكرام بلغوا وما قصروا، وانظر إلى ذلك الأثر. عمر بن الخطاب كان مطعونا، جرحه يثعب دما، وهو ينتظر الموت في أي لحظة، والناس يدخلون إليه زرافات وأرسال يسلمون عليه ويبشرونه بما عد الله له من الجنان ومن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبكي على خاتمة ويود أن يقبله الله عز وجل. داخل عليه فتى قد أرسل ثوبه وأرخاه، قال يا ابن أخي، يا ابن أخي إنه لا يجوز ذلك، انظر. وأمره أن يقصر ثوبه، ثم قال له قصر من ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأطهر لقلبك وأرضى لربك. حتى وفي مرض الموت، في سكرات الموت، لا ينسى شرع الله، ولا ينسى التوجيه الإسلامي، ولا ينسى القواعد التي ينبغي أن يقوم عليها البناء الفردي والاجتماعي. نعم، هذه رسالة. إذن الذين يريدون تجديد الخطاب لا يحتاج إلى تجديد، لأن ذلك الخطاب وصلنا عن طريق الصحابة فالتابعون فتابعيهم فالأئمة وهكذا حتى وصل إلينا، فما علمنا أحدا رد ولا أحدا ناقش، وإنما لم نعلم ذلك إلا في هذه الأزمان المتأخرة. نسمع هذه الأزمان مناقشات حول حقيقة الوحي، يا إلهي، حول حقيقة الوحي. هل يمكن لذلك الوحي أن يكون متجددا، أن يوجد وحي بعد محمد؟ سبحان الله، سبحان الله، إن هذه القضية لا تحتاج إلى مناقشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذه القضية، فأنا خاتم النبيين وإنه لا نبي بعدي، انتهى الموضوع. لكنهم لأنهم لا يعظمون شرع الله فلا يغلقون ما أغلقه الشرع، وإنما يفتحون ما أغلقه الشرع. مناقشة وضعية الصحابة وأخطاء الصحابة، هل الصحابة معصومون عن الكفر؟ ما الذي يمنع أن يرتد الصحابي بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله، مناقشات طويلة، وهذه الجزئية بالذات بابها المنافقون من الروافض، ما الضير أن يرتد الصحابة بعد محمد؟ هذا كلام لا يمكن. لماذا؟ لأن الله تعالى ضمن هداية الصحابة، ضمن هداية الصحابة. قال الله عن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولذلك قال الإمام مالك إذا رأيت الرجل يسب أبا بكر وعمر فاتهمه، فإذا سب عائشة كان كافرا، فإذا سب عائشة كان كافرا، لأن الله تعالى عاصم عائشة وأثبت لها البراءة، فإذا اتهمها أحد بعد براءة الله لها فإنما هو كافر. وهؤلاء يقولون في بعض كتبهم، وهذا في منتهى العجب والسخف، في قصة موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة، في منتهى العجب، سخافة هذه في قصة موسى، فما دخل عائشة أم المؤمنين بقصة موسى وبني إسرائيل؟ لكنه الغيظ على المؤمنين والحقد الدفين على أولياء الله الصالحين، إنهم المنافقون، ولكنهم المنافقون القدامى الجدد. إذن الذين يثيرون مثل هذه الموضوعات وغيرها كثير تحت دعوى الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني هم في الحقيقة لا يرضون بحكم الله عز وجل. الذين يناقشون وضعية المسلم بغير المسلم، ما الضير أن تتزوج المسلمة غير المسلم؟ ما الضير؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ ما الضير أن تتزوج المسلمة النصراني أو اليهودي أو البوذي؟ لأن ذلك الزواج سيؤدي إلى الائتلاف وإلى التحاب بين الشعوب، ويؤدي إلى المساواة الدينية والحرية بين الطوائف. هذا كلام الماسون وهذا كلام المجرمين، ولا يمكن أن يكون هذا جائزا، ومن أحل ذلك فهو مرتد عن دين الله عز وجل، لا يجوز. فالله تبارك وتعالى قال: والعبد مؤمن خير من مشرك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هذا والنص: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فكيف يجوز أن ننكح المسلمات للمشركين دون أن يؤمنوا؟ هذا مخالف لدين الله عز وجل، واستحلال ذلك كفر. هناك قائمة طويلة عريضة من الأمور التي يناقشونها تحت مسمى تجديد الخطاب الديني، وهذا في الحقيقة هو ضرب شرع الله عز وجل وتوهين القواعد التي أتى بها رسول الله. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أصحاب تجديد الخطاب الديني المنافقون الجدد الذين يكرهون شرع الله عز وجل، وأبت قلوبهم إلا أن تنفض ذلك الشرع وأن تأباه، لهم حيل عجيبة في الطعن والهمز واللمز. ولكن القارئ في كتب أهل العلم في التفسير والفقه وغيرها يعلم أن هذه الطرائق إنما اقتدوا بها بأسلافهم من المنافقين، لن يأتوا بجديد، وإنما أسلافهم من المنافقين كانوا يسيرون على هذه الجدة الشيطانية. إذا أرادوا أن يهمزوا ويلمزوا فإنهم ينتهزون ويبتهلون الفرص. مثلا افترضنا أن امرأة منتقبة مثلا مسكوها بتسرق، يا إلهي قامت الدنيا ولم تقعد، انظروا كيف أن المنتقبات يتسترن وراء النقاب ويفعلن كذا وكذا وكذا، وبالتالي يحرم النقاب والنقاب لا يجوز والنقاب بدعة، ويأتون بأقوال مبتورة عن الإمام مالك وينسبون أهل الإمام مالك، والإمام مالك يرى كراهة النقاب ولم يكمل الجملة، وذلك في الحج. وهكذا شأنهم، إن في أي فرصة ولو كان الأمر غير حقيقي يبتهلون ويزينون ويضخمون ويجعلون منه موضوعا كبيرا يثير النقع ويكون وراءه الحرب. مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة، وقيل غير ذلك، في غزوة المريسيع، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام زوجته عائشة، وكانت خفيفة اللحم لسه صغيرة لم تبدو بعد. فلما كان قافلا المدينة ذهبت لتقضي حاجتها وأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل، فوضعت يدها على صدرها فلم تجد العقد، فذهبت لتلتمس العقد. حمل الناس الهودج ووضعوه فوق الجمل وانطلق الناس، انطلق الجيش. أتت عائشة إلى مكان الجيش لم تجد أثرا للجيش، فضاجعت في مكانها أتى صفوان، وهذا الصحابي كان في ساقية الجيش، صفوان بن معطل، وساقية الجيش أي كان في خلف الجيش بفترة، بحيث لو أن جيشا أراد أن يزحمهم من الخلف تنبأ له وتفطن فأعلم الجيش. إذا صفوان بن المعطل يقوم بدور عسكري حماية ظهر الجيش. فلما رآها صفوان رأى سوادا، قال إن لله وإن إليه راجعون. استيقظت وكانت نائمة على قوله إن لله وإن إليه راجعون، فأمال راحلته وغرب وجهه، ثم بعد ذلك حملها حتى دخل بها المدينة. من الذي رآه؟ عبد الله ابن أبي بن سلول. قال والله لقد نالت منه ونال منها. يا إله. ثم حمل هذه المقولة. تتصوروا إن عائشة زوجة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يفجر بها صفوان، تصوروا أن صفوان زنى بعائشة، أخذ يبث هذه المقولة بين الناس. هناك بعض الضعاف أخذوا هذه المقولة ولكت الألسن هذه المقولة حتى فشى ذلك القول في المدينة. لو كان عبد الله ابن أبي رجلا صادقا صحيح القلب رأى ذلك المنظر، هل كان يظن ذلك الظن السيء؟ لا والله، وإنما كان يكره رسول الله فأراد أن يؤذي رسول الله بإيذاء زوجه. هذه أصل مسألة. عبد الله بن أبي يعلم قطعا أن زنا لم يحدث، يعلم قطعا أن زنا لم يحدث، لأنها ابنة أبي بكر رباها أبو بكر وهي زوج رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتزوج امرأة فاجرا قط. امرأة لوط مع كفرها وضلالها وفسادها خيانتها لم تكن في الفراش، وإنما كانت خيانتها في الدين، خيانتها في الدين. فما تزوج نبي قط امرأة خائنة أبدا. عبد الله يعلم هذا قطعا، ولكنه يكره النبي عليه الصلاة والسلام، يكره شرع الله، فأراد أن ينتهز هذه المناسبة، هذه الفرصة ليخرج نفثات صدره المملوء غيظا وكرها على الإسلام والمسلمين. أشاع به هذا الأمر، أشاع. فمن آذى زوجة الرجل فقد أذى الرجل. إذا أراد إنسان أن يؤذي رجلا فإنه يؤذيه في زوجه، رجل محترم وسمعته ما شاء الله، إذا سمع أن زوجته يعني لها علاقة بالرجال تصاحبهم وتسير معهم وربما تضاجعهم، هذا الأمر يدمره تدميرا ولا يقبله أي رجل حر، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزل الله قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي مقام عائشة أنزل الله تعالى قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ملعونين، لأنهم في الحقيقة لا يؤذون عائشة، وإنما هم في الحقيقة يكرهون الدين فيريدون إيذاء رسول رب العالمين. هذا هو الموضوع. فما أقرب الشبه بين منافقي اليوم ومنافقي الأمس. إنهم ينتهزون الفرص ويريدون إثارة المشاكل، ودين الله تعالى ليس في حاجة إليهم، لأنه نور وشفاء وضياء وبركة وهداية. وحسبنا أن الله تعالى أنزل كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذا من أراد الهداية والرشاد والنور فعليه بذلك الكتاب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه دائما بالشرع، يوصي أصحابه بالشرع بالكتاب والسنة، يوصي الناس بصحابته، عليكم بأصحابي، يوصي الناس أن يستمسكوا بالنور المبين والضياء الذي لا ينقطع. أما هؤلاء فقد رقت قلوبهم وضافت ديانتهم وطارت بقايا الدين من هذه القلوب، فتجرأوا على شرع الله عز وجل تحت مسمى الفكر المستنير، تحت مسمى نقد الخطاب الديني، تحت مسمى تجديد الخطاب الديني، تحت مسمى أنه لابد من العصرية في تناول الموضوعات الشرعية. هذه كلها أمور ضلة لم يعرفها أسلافنا ولا ضير. أن نعيش الوقت بفهم السلف وبالنصوص التي لم تتحرف، إن هذا الكتاب لم تتغير نصوصه ولم تتبدل حروفه منذ 14 قرن من الزمان. إن نصوص التوراة والإنجيل حرفت بعد سنين قلائل من موت موسى ومن رفع عيسى، بعد سنين قلائل. حتى إن الرهبان والأحبار جعلوا كتبا يفسرون بها ما يذكرونه من التوراة والإنجيل. الأحبار نسوا التوراة وأضاعوا صحفها، ما يتذكرونه منها فسروه وجعلوا منه كتابا سموه التلمود، وكتابا آخر سموه المشنة، وصار التلمود والمشنة عند اليهود هو التوراة وليس هو التوراة. أين توراة اليهود؟ ضاعت واندرست، لا وجود لها. الإنجيل أين هو؟ لا وجود له. إنهم يتعبدون المسيح سبحان الله بأناجيل فاسدة، فيتعبدون إلها غير الله، بكتاب غير الله، غير كتاب الله. أما أمة التوحيد فلا يزال الكتاب موجودا، لا يخلو بيت من المصحف، لا يخلو مكان من المصحف، ومصحف موجود مزبور مكتوب، لا يستطيع أحد أن يغير منه حرفا ولا كلمة، لأن الله تعالى تحدى به الإنس والجن، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يقدروا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات فلم يقدروا، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فلم يقدروا، تحداهم أن يأتوا بآية فلم يقدروا. حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أو كان الله تعالى حفظ الذكر لنفسه، لم يوكل حفظ الذكر وهو الشرع والوحي للجيوش ولا للناس، وإنما له سبحانه. فلا يرفع هذا الكتاب إلا في آخر الأزمان. فالقرآن كلام الله، كلام الله منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان. فنحن أحق الناس بالحق، ونحن أحق الناس بالهداية، ونحن أولى الناس بذلك الحق. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه والذين آمنوا، فالذين اتبعوه هم أولى الناس بإبراهيم، والذين آمنوا هم المسلمون. إذن أولى الناس بالأنبياء هم نحن، ولذلك في قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، في أحد التأويلات أنكم تشهدون على الأنبياء وأممهم. النبي يأتي ويقول يا رب إن أمتي أمرتها ونهيتها فكذبتني، من الذي يشهد لصدق ذلك النبي؟ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نؤمن بالأنبياء جميعا، فنحن أصحاب الحق وأصحاب الهداية وأولى الناس بالدين وبالحق، فكيف يجوز لهؤلاء الرعاع السفلة الضلة أن يتجرأوا على أصحاب الحق وعلى الكتاب المنزل من السماء ليتناولوه بالنقد أو المناقشة تحت مسمى الحرية والفكر المستنير إلى غير ذلك من عبارات الشيطان. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى القرآن وإلى شريعة رب الأنام، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق الخير والهداية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا وارفع درجاتنا، واهد أولادنا وبارك في نسائنا وبارك في نسائنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر دينك وعز أوليائك، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والملاحدة والمنافقين والرافضة ومن ولاهم، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.